في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في موعدنا يوم الثلاثاء وليلة الأربعاء نعيش لحظات ودقائق مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في كتاب الحج في باب فرض مواقيت الحج والعمرة. تعلمون أن للحج مواقيت، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج، كما قال الله: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويترتب على تحديد المواقيت الزمانية أن الذي ينوي الحج قبل شهر شوال لا يصح، كانوا قديما من مسافات بعيدة يخرجون من بلدانهم، وربما ينوون الحج والإحرام قبل وصول الميقات المكاني. طبعا أشهر الحج كما هي معروفة: شهر شوال، وشهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة. شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، ثلاثة أشهر. وقال بعض الأئمة: شهران وعشرة أيام تنتهي فيها مناسك الحج، أو لا يبقى بعد يوم عيد الأضحى إلا حاجات بسيطة لمن لم يكن قد طاف طواف الإفاضة. إذن الذي ينوي الحج من رمضان مثلا قديما، أو يخطر له حديثا أن ينوي الحج وأن يسافر، فنقول لا تنعقد نية الحج إلا في أشهر الحج بعد رمضان بداية من شوال. هذه فائدة تحديد المواقيت الزمانية اللي هي أشهر الحج. إذن هناك أيضا مواقيت مكانية، فالذي يريد أن ينوي الإحرام له ميقات. وهنا في هذا الباب سنقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي أخرجها الإمام البخاري، وهي في قمة وذروة الصحة والقوة. يروي الإمام البخاري تحت هذا الباب بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيقول زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر، قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. إذن في هذه الرواية ثلاث مواقيت: لأهل المدينة ذي الحليفة، وهو على بعد تقريبا 10 كيلو من المدينة، وهو يعتبر أبعد ميقات عن مكة. ميقات أهل المدينة يعتبر أبعد ميقات عن مكة. العلماء قالوا هذا حتى يعظم الله الأجر لأهل المدينة ولمن مر بها، فكلما بعد الميقات عن مكة وطالت فترة الإحرام كلما زاد الأجر وعظمت المثوبة. إذن هذا ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة. ميقات أهل نجد قرن، اللي يسمى قرن المنازل، على طريق أهل نجد. ميقات أهل الشام الجحفة، وكانت مكانا أو قرية صغيرة قد خربت، وأصبح اليوم مقابلها أو قريبا منها مكان اسمه رابغ. ميقات أهل الشام وأهل مصر معا. نجد بابا آخر، وما زال الحديث عن المواقيت، لكن أدخل الإمام البخاري بابا بعد الميقات هنا، يقول: باب قول الله تعالى: وتزودوا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يروي بسنده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيقول: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون. لهم طبيعة أو عادة في ذلك الوقت، يخرجون من بلدانهم متجهين إلى مكة دون أن يأخذ الأهبة والاستعداد والزاد والطعام وما يلزم في الطريق، إذ لم تكن الطرق عامرة بالمدن والقرى كحالها اليوم. ويقولون نحن المتوكلون، هكذا يقول من يخرج بغير زاد، نحن المتوكلون، يعني نتوكل على الله، لا حاجة لنا إلى تزود. طبعا هذا سيبين الحديث خطأ هذا العمل. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، طبعا أنتم طالعين متوكلين وما تزودتم، إذا المفروض في الطريق إذا كنتم متوكلين أيضا في مكة وما بعد السفر تكونون متوكلين أيضا. والمتوكل لا يمد يده، المتوكل على الله لا يمد يده لغير الله، يبذل الجهد ويأخذ بالسبب. فإذا قدموا المدينة مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما نزلت الآية قال رجل يا رسول الله ما عندنا شيء نتزود به، فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الآية قال فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية طبعا تدلنا على وجوب التزود. لذلك العلماء بحثوا ونظروا في الآثار والروايات عن معنى التوكل، حقيقة التوكل ما هي. الناس يخطئون أحيانا في فهم هذه المعاني، كما ظن هؤلاء أن التوكل عبارة عن الخروج بغير زاد ولا أخذ بالأسباب وبعدين ممكن تمد يدك إلى الآخرين. هذا خطأ، ليس توكلا. فقال العلماء التوكل هو الأخذ بالأسباب والاتكال على الله ثم عدم النظر إلى الأسباب، هذا هو التوكل، ليس الاعتماد على السبب. الاعتماد على السبب يخالف التوكل. يعني أنت مثلا عندك زاد وعندك نفقة وعندك مال وعندك طعام وظننت أن خلاص لن تحتاج شيئا فاعتمدت عليه، وإذا بزادك قد ضاع ونفقتك قد سرقت. وهذا ما يحصل لكثير من الحجاج، يفقدون الزاد والنفقة ويصبحون بلا زاد، لقد اعتمد على الزاد أو اتكل عليه. إذن أين الشيء الذي اعتمد عليه واتكل عليه؟ قد زال. لكنه عندما يأخذ بالسبب ويتوكل على خالق السبب ولا يعتمد على هذا السبب يكون قد توكل حقيقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي. في أعرابي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بالأخلاق والتوكل والاعتماد على الله، فكان يركب ناقته فترك ناقته خارج المسجد وقال توكلت على الله هي في حفظ الله، ودخل لم يعقلها ولم يربطها ولم يفعل شيئا. لما دخل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وسأل ثم خرج فلم يجد الناقة، فصاح وقال ناقتي. قالوا أين هي؟ قال يا رسول الله تركتها خارج المسجد وتوكلت على الله ودخلت. فقال له عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، بمعنى أن التوكل الحقيقي أن تأخذ بالسبب. الذي يحرث الأرض ويضع البذر فيها ثم يتوكل على الله، يترك الأمر إلى الله، هذا الذي عليه، هذا الذي يقدر عليه، لكن هل يستطيع أن يخرج الزرع هو من داخل الأرض من التراب؟ لا يستطيع. لذلك قال الله عز وجل معلما لنا ومنبها وموجها أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نحن علينا الحرافة والبذر، لكن الزراعة، الزراعة هي إخراج الزرع. نحن نفهم الآن أيضا أن نحن زرعنا بمعنى بذرنا، لكن الزراعة في الحقيقة هي إخراج البذر حتى يصير زرعا ويخرج على سطح الأرض. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم حرفتم الأرض وشققتموها وقمتم بالواجب في الأخذ بالأسباب، لكن من الذي يخرج الخبأ والحبة وينبت الزرع؟ إنه الله جل جلاله. لذلك عندما يعرف العبد واجبه يستريح. نحن واجبنا أن نأخذ بالسبب، لكن ليس واجبنا أن نأتي بالنتائج، خاصة الأمور التي لا نتائج معروفة لها. تجارة قد يخسر وقد يربح، زراعة قد يخرج الزرع وقد ييبس، قد تأتيه جائحة، قد يأتيه مطر يكسره ويتلفه، قد يأتيه سيل، قد تأتيه رياح، قد تأتيه حشرات وحيوانات وما إلى ذلك، وإذ به لم يبق شيء. إذن من الذي يخرج الزرع ومن الذي ينبته ومن الذي يأتيك بالثمرة والنتيجة؟ إنه الله. أنت عليك أن تأخذ بالسبب ثم تتوكل على الله جل جلاله الذي بيده كل شيء. عليك أن تعمل وليس عليك أن تأتي بالنتائج، عليك أن تتاجر وتشتري وتبيع وتأخذ بالأسباب مع الدراسة والنظر والتأني وعدم التسرع والتهور، ولكن النتيجة على الله سبحانه وتعالى. فنحن نخلط الآن، علينا أن نأتي نتعالج تداوى عباد الله، فإن الله أنزل الداء وأنزل الدواء، فإذا وافق الدواء الداء برئ المريض بإذن الله تعالى. ما من داء في الأرض إلا وأنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك القرآن شفاء، بعض العلماء يقول شفاء من الأمراض القلبية والشركية والمعاصي، وبعضهم يقول شفاء مطلق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي القرآن. فبعضهم يقول شفاء من كل داء، عندما تقرأ الفاتحة أو آية الكرسي أو أي سورة فيها آيات الشفاء ستة كما هي معروفة، الآيتين التي ذكرتهما قبل قليل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والآية الثانية قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والآية الثالثة وشفاء لما في الصدور، الآية الرابعة ويشفي صدور قوم مؤمنين، الآية الخامسة وإذا مرضت فهو يشفين، الآية السادسة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. صحيح أن هذه الآية تعني العسل، ولكن أيضا هي آية قرآنية ذكر الله فيها الشفاء. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، أي الموت. وفي رواية ما من داء إلا وفي الحبة السوداء شفاء منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حار العلماء في شرح هذا الحديث، أنه كيف أن هذه الحبة السوداء جعل الله فيها الأسرار، أسرار الشفاء العجيبة، والمريض قد يأخذ منها مرة بعد مرة لكن لا يجد ذلك الشفاء من دائه. إلا السام، أي إلا الموت. وآخر ما ظهر في شرح هذا الحديث بالتحاليل والتقدم العلمي المعاصر، أن أحد الأطباء المسلمين الغربيين، مسلم ذهب إلى هناك ويقال له أحمد القاضي، أجرى تجارب على مرضى الإيدز، نقص المناعة المكتسبة، جعلهم فئتين في مختبره، فئة يعطيهم الحبة السوداء يوميا ومعها العسل، وفئة يتركهم دون علاج، ويجري التحاليل لهم كل يوم أو كل فترة، فوجد أن من يعطيه الحبة السوداء يقوى جهاز المناعة عنده، والذي لا يعطيه ينهار جهاز المناعة يوما بعد يوم. فتوصل أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء أنها تتصل وتعالج جهاز المناعة الكلي لدى جسم الإنسان، بحيث أنه إذا قوي واجه كل مرض، وإذا ضعف هجم عليه كل مرض. شفاء من كل داء. انظروا إلى الإعجاز النبوي وإلى كلام من لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاء من كل داء. كانوا قديما يقولوا شفاء من بعض الأمراض أو شفاء كذا أو ما إلى هنالك من توجيهات للحديث، وبعضهم لا يفقه الحديث ولا يفهم كيف أنه يكون شفاء، لكن الفهم النهائي له أن هذا الشفاء لا يظهر فورا، إنما شفاء يتعلق بجهاز المقاومة من أدنى الأمراض إلى أكبرها، وكلما قوي هذا الجهاز بدرجة أنه يقوى ويكون مواجها ومتغلبا على الأدواء والأمراض والجراثيم والفيروسات التي تدخل إلى الجسم وتتصل به، كلما قوي جهاز المناعة كلما تغلب عليها بسرعة. ولذلك نجد أجهزة أو أجسام الناس تتفاوت من حيث سرعة الشفاء أو بطئه، من حيث مواجهة الأمراض والتغلب عليها أو ما إلى ذلك، نظرا لقوة أجهزتهم وقوة مناعتهم أو ضعفها، وذلك كله بأمر الله عز وجل ومشيئته. إذن التوكل أن نعقل، أي نأخذ بالسبب ثم نتوكل. لا يمكن أن يصح التوكل بدون أخذ بالأسباب، لابد من موازنة. لابد من موازنة ظاهرية جوارحية شكلية وموازنة قلبية إيمانية، إذا اجتمعا معا كان التوكل صحيحا. تذهب وتبحث عن العلاج، وأنت في البحث عن العلاج تعتقد أنك تطيع الله، لأن الرسول يقول تداووا، فلا تنطلق، يعني الفعل قد يكون واحدا من اثنين، هذا يذهب للمعالجة وهذا يذهب للمعالجة، هذا يبحث عن العلاج داخل البلاد وخارجها، وهذا أيضا يبحث عن العلاج داخل البلاد وخارجها، لكن هذا يعتمد على غير الله، هذا يرى أن هذا الطبيب أو ذاك على حسب سمعته أنه سيشفي وأن فيه الشفاء وعنده الشفاء وقوة علمه تضمن الشفاء، وذاك يعتقد أن الشفاء من عند الله، وإنما هذه أسباب لا تقدم ولا تؤخر، يفتح الله ويعلم من شاء ليعالج ما شاء من الأمراض فيجعل الشفاء على يديه أو لا يجعل على يديه. إذن المسألة مسألة قلبية في الاعتقاد، لكن للأسف غلب علينا في أكثر الأحيان أننا ننظر إلى السبب على أنه فاعل، وهذا يعتبر في الحقيقة شرك. عندما ترى هذه الحبة لها هذا التأثير، أنسيت الله عز وجل؟ من الذي وضع هذا السر؟ لذلك نجد المعجزات أن الله سلب السر المؤكد من الآلات حتى يفهمنا أن انظروا الله قادر على أن يسلب هذه الأسرار فهو واضعها. ألم يسلب سر الإحراق عن نار إبراهيم؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. ألم يسلب سر القطع عن سكين إبراهيم أيضا على رقبة إسماعيل؟ أنت تريد والله يريد ولا يكون إلا ما يريد، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم، إبراهيم يريد أن يذبح على صفحة عنق إسماعيل، يحاول، الخليل يريد أن يذبح والجليل لا يريد أن يذبح، ما وقع الذبح، وقد أخذ بكل الأسباب وكبه على وجهه حتى لا تأخذ الشفقة وقيده وبدأ يحز في عنقه، لكن الله عندما لا يريد يحول اللحم إلى صفحة حديد، ويحول السكين الحادة إلى قطعة لينة لا تعمل شيئا، وإلا فالنار المحرقة، النار التي كانت تشوي الطير على مسافة بعيدة التي أوقدها النمرود بزبانيته، الطير إذا مر من فوق يقع مشويا، وإبراهيم ما استطاعوا أن يحملوه ويلقوه في النار، إنما حملوه بالمنجنيق الطويل الذي يرتفع وهو بعيد عن النار، وضعوه مقيدا بالسلاسل الحديدية، ووضعوه في فوهة المنجنيق وقذفوه في وسط النار، جلس إبراهيم في النار لم يحترق منه ثوب، وتكسر القيد الحديدي ولم ينل إبراهيم أذى، جاءه جبريل وهو في تلك اللحظات يقذف في النار، يا إبراهيم يا خليل الرحمن ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. انظروا إلى الإيمان، هو لا يستطيع أن يعمل شيء، إنما مسلم لأمر الله، قال من الله ألك حاجة من الله؟ قال علمه بحالي يكفيه عن سؤالي أو يغنيه عن سؤالي، علمه بحالي يكفي عن سؤالي، هو يعلم حالي ويرى مكاني، فماذا أسأله؟ عندئذ قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. يقول العلماء لو قال الله كوني بردا ولم يقل وسلاما لعاش إبراهيم شدة الزمهرير في النار. الله قادر على أن يجمع بين المتناقضات في نظرنا، بين النار والثلج، لذلك جعل إبراهيم في برد وسلام حتى لا يتأذى لا من النار ولا من البرد. إذن الله يقول للشيء كن فيكون، وهذا ما يقدر الله عز وجل أن يعمل في كل وقت. لقد حصل مثل هذا مع أبو إدريس الخولاني أحد التابعين في زمن أبي بكر وعمر، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مدعي النبوة في اليمن الأسود العنسي وما إلى ذلك، أوقد له نارا لأنه لم يعترف بنبوة ذلك الكذاب، كان يقول له أتشهد أني رسول الله؟ يقول له لا أسمع. يقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول له نعم، أي لا أسمع باطلك ولا أسمع كفرك، إنما أسمع الحق فأجيب. فأوقد له نارا وألقاه فيها فلم يحترق، وهي قصة ثابتة ومعروفة في التاريخ متواترة، حتى أن الرجل لما جاء إلى المدينة من اليمن تلقاه عمر ورحب به وقال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به مثل إبراهيم فلم يحترق. إذن هذا التوكل الحقيقي، أن يأخذ الإنسان بالأسباب طاعة لله، امتثالا لأمر الله، ليس اعتمادا على السبب فيشرك، ولا إهمالا للسبب فيتواكل ولا يعطيه الله طلبه. إذن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا أمر لا بد منه. ثم يروي الإمام البخاري رحمه الله أيضا في باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، فيقول بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذه المواقيت تقريبا كما قلنا مواقيت أهل الشام وأهل المدينة وأهل اليمن وأهل نجد، أربع مواقيت في الجهات الأربعة، وكل من أتى إلى مكة لابد أن يمر على هذه المواقيت الأربعة أو يمر من بينها، فيكون بمحاذاة أقربها، مساواة أقربها. لذلك من مر على واحد من هذه المواقيت فيحرم من هنالك سواء للحج أو للعمرة، ومن مر على مكان مساو لهذه المواقيت فيحرم من ذلك المكان، ومن كان بين مكة والمواقيت ساكنا في تلك القرى فيحرم من قريته أو من بيته لأنه أقرب من الميقات، ومن كان من أهل مكة فإنه يحرم من مكة للحج، وأما العمرة فيخرج إلى التنعيم. للحج يحرم من مكة، وإذا أراد العمرة في موسم الحج فيخرج إلى التنعيم. هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنجد أن تفصيل ذلك كما في روايات متعددة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. ثم يقول: باب مهل أهل الشام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت، ومعنى وقت أي جعل وفرض وحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. باب مهل أهل نجد أيضا. عن سالم عن أبيه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن المنازل لأهل نجد. وعن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه، أي عن عمر أو عبد الله بن عمر نفسه ولد والد سالم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذي الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه، ومهل أهل اليمن يلملم. طبعا ذكرت الأحاديث أن من كان دون هذه المواقيت فمكان إهلاله بالحج والعمرة من ذلك المكان، ومهل أهل اليمن كما قلنا يلملم. أما ذات عرق فهو ميقات خامس. البعض يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق، لكن العراق لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الكوفة والبصرة طبعا فتح هذان المصران وأسس من قبل المسلمين فيما بعد في الفتوحات، لذلك نجد حديث ابن عمر أيضا في البخاري يقول: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا، المصران هم الكوفة والبصرة، قالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، أي مائل عن طريقنا، ليس على طريق أهل العراق، لا يمرون على قرن المنازل، وإن إن أردنا قرنا شق علينا، أي إذا أردنا أن نذهب إلى ميقات أهل نجد صعب علينا وابتعد الطريق. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وذات عرق كما يقال هو الجبل الصغير، سبخة تنبت الطرفاء بينها وبين مكة مرحلتان 42 ميلا، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. هذه المواقيت ضرورية. الذي يتجاوز هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة دون أن يحرم ماذا يكون عليه؟ لا شك أن الإحرام من الميقات واجب، خلع الملابس ولباس لباس الإحرام للرجل إزار ورداء هذا واجب، والذي لا يفعله يكون وجب عليه دم أن يذبح شاة يوم العيد لأنه ترك واجبا. الواجب أن يخلع الملابس العادية، المخيط والمحيط مما كان يلبسه في حله، كل ما كان يلبس في الحل من قبعة طاقية أو منديل أو فانيلة قميص أو ثوب أو سروال أو جراب أو ما إلى ذلك مما يلبس من ألبسة قصيرة أو طويلة داخلية أو خارجية، كلها يجب أن تزال كما يكفن الميت، إزار ورداء، تذكير للناس بالموت والحشر والمساواة العادلة فيما بينهم جميعا. فلباس الأمير والمأمور والغني والفقير وجميع طبقات الرجال كلها واحدة، لا فرق لواحد على آخر، وكلهم في لباس واحد وشعار واحد ونداء واحد وإحرام واحد، دليل المساواة بين البشر من قبل الله سبحانه وتعالى. فالذي يتجاوز الميقات ولا يحرم، يقول جمهور العلماء، إن استطاع أن يرجع، إذا تذكر أنه جاوز الميقات وقدر أن يرجع إلى الميقات ويحرم فلا شيء عليه، لكن إن أحرم بعد أن تجاوز الميقات ولم يستطع الرجوع إذن وجب عليه أن يذبح شاة لمخالفة هذا الواجب. طيب، هل يجوز أن يحرم الإنسان قبل الميقات؟ الجمهور على أن ذلك جائز، فالنبي عليه الصلاة والسلام حد هذه المواقيت كأماكن نهائية لا يجوز تجاوزها جهة مكة إلا والإنسان محرم، لكن قبلها يمكن أن يحرم، إلا إذا رأى أنه سيزيد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسيفعل شيئا أفضل، قل له لا، هذا مكروه وممنوع. لكن إذا فعلت أحرمت من بيتك مثلا، أو اللي يخرج من المدينة ليحرم مثلا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا مانع، بشرط أن لا ترى أن هذا أفضل أو أن هذا ينبغي أن يكون خيرا مما يحرم من الميقات أو تزيد في الدين شيئا، لا يجوز. لكن أن تحرم لسهولة الإحرام من بيتك أو سهولة الإحرام من المسجد مثلا، فهذا لم يمنع منه جمهور أهل العلم، وبعضهم يرى أن طول فترة الإحرام كما قلنا دليل تحمل المشقة وكثرة الأجر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع أحدا أن يحرم قبل ذلك، إنما جعل كما قلنا هذه الأماكن مواضع نهائية لا يجوز تجاوزها بغير إحرام. ثم قد يقول قائل، ما يسن في الإحرام؟ أيضا يسن أن يغتسل الإنسان غسل الإحرام، وأن يصلي ركعتين بعد أن ينوي نية الإحرام في الميقات أو في أي مكان. الإحرام هو النية وليس هو اللباس، يعني يمكن أن يلبس الإنسان الإزار والرداء من بيته أو من أي مكان، لكن لا ينوي الحج والعمرة، فالنية شيء واللباس شيء آخر. ليس كل من لبس معناها نقول له أنت أحرمت، وليش أحرمت من هنا والمفروض تحرم من الميقات؟ لا، ومن قال لك أنه أحرم؟ قد يكون خفف وخلع ملابسه ولبس الإزار والرداء حتى إذا كان في الطائرة أو في أي وسيلة أخرى، يكون من السهل عليه أن ينوي عندما يصل الميقات أو يقترب منه. إذن ليس الإحرام هو اللباس، إنما خلع اللباس ولبس الإزار والرداء من مستلزمات الإحرام ومن مقتضيات الإحرام. فالإحرام هو النية، أن تنوي، كما الإحرام في الصلاة، الإحرام في الصلاة تكبيرة الإحرام وتنوي نية الصلاة، نويت صلاة مثلا فرض المغرب فرض العشاء، هذا تكبيرة الإحرام، والإحرام بالصلاة مبتدأ بتكبيرة الإحرام واختتم بالتسليم. كذلك الحج مبتدأ بالإحرام وهو النية، والنية محلها القلب ويتلفظ بها في الحج كما ورد، عندما تذهب لتنوي العمرة تقول نويت العمرة وأحرمت بها لله رب العالمين، لبيك اللهم لبيك. التلبية سنة عند الجمهور وواجب عند مالك وغيره، وكما قال عليه الصلاة والسلام، إنما الحج العج والسج، فالعج أن يعج الناس بالتلبية، ينادون بها ويهلون بها ويواصلون كلما صعدوا أو نزلوا أو هبطوا أو ركبوا وما إلى ذلك ذكرا لله تعالى وتلبية لندائه عندما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فهذا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لذلك يقول العلماء أن الله عندما أمر إبراهيم أن يؤذن وينادي قال يا ربي وأين يصل صوتي، الناس في أماكن بعيدة، قال عليك الإبلاغ وعلينا، أو عليك النداء وعلينا الإبلاغ وإسماع الصوت. يقول العلماء أن لما دعا إبراهيم ونادى لباه الناس وأجابوه حتى من كانوا في بطون الأمهات وأصلاب الآباء، كما تذكر روايات عن ابن عباس وغيره، فكل من لبى قال لبيك اللهم لبيك، أن الله عز وجل لما أمر بالأذان والإعلام أيضا علم من الذي لبى ومن الذي لم يلبي وكم مرة لبى وكم مرة سيحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين ممن لم يحج إلى حج بيت الله الحرام، ونسأله عز وجل أن يوفق من كان في شوق ورغبة أن ييسر له طريق الحج، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفق من أراد الحج وقد حج من قبل لصرف ما ينفقه في محله وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأسر الفقيرة والمحتاجين. نسأله عز وجل أن يوفقنا لوضع الشيء في موضعه، وأن ينزع من قلوبنا الأهواء وحظوظ النفس والرياء والشهرة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها منا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.